الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في باب النذر، وفي آخر حديث من أحاديث الباب قال المؤلف رحمه الله عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قال المؤلف رحمه الله عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. وكعب بن مالك رضي الله عنه قال ذلك بعد أن تاب الله سبحانه وتعالى عليه في قصته المشهورة حين تخلف عن غزوة تبوك، وبعد ذلك تاب الله سبحانه وتعالى عليه وعلى صاحبيه، فأراد أن يشكر الله عز وجل على نعمة التوبة وهي من النعم العظيمة، فكان من شكره لتلك النعمة أن ينخلع من ماله إلى الله وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام. وفي هذا ما يدل على شكر النعم، وأن الله عز وجل إذا أنعم على العبد نعمة دينية أو دنيوية فيجب على العبد أن يشكر ربه سبحانه وتعالى على نعمه. ومن شكر النعم الصدقة، فإذا أنعم الله عز وجل عليك بنعمة فمن شكر تلك النعمة الصدقة. وشكر النعم يكون بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، وهذا هو أصل الشكر. لكن من جملة شكر النعم المسارعة في نوافل العبادات بعد أداء الواجبات، ومن ذلك الصدقة، فإنها من القربات وهي تدل على صدق إيمان صاحبه صدق إيمان صاحبها، ولهذا قيل لها صدقة. وذلك أن المال محبوب لدى النفوس، فلا يبذل العبد في مرضاة الله عز وجل إلا عن صدق غالبا. فقال يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. والتوبة إذا أطلقت فليس المراد بذلك مجرد ترك المعصية والعزم على أن لا يعود فيها أن لا يعود إليها والندم على فعلها، بل إذا أطلقت فالمراد بذلك الرجوع إلى الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه والمسارعة في مرضاته. فبعد أن يكون العبد مسيئا يرجع من الإساءة إلى الإحسان، فهذه هي التوبة إذا أطلقت في نصوص الشريعة. فقال يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة، والمعنى أن يخرج من ماله ويتصدق بجميع ماله فينخلع من ماله، أي ينفصل عنه فيخرج من جميع ماله شكرا لله عز وجل على نعمة التوبة. ولم يقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، فقال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. وفي هذا أن الأحسن في حق العبد ألا يتصدق بجميع ماله، وهذا هو الأصل، يتصدق بما زاد عن حاجته وحاجة من يعود. فإن الله سبحانه وتعالى قال: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. والمراد بالعفو أي الفضل، أي ما زاد عن حاجة الشخص وحاجة من يعول. وقال سبحانه وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ففي هذه الآية أمر الله عز وجل بالاعتدال في الصدقة، فقال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، أي لا تكن بخيلا، لا تمد يدك بالنفقة كالذي ربطت يده إلى عنقه بالأغلال، أي بالسلاسل لا يستطيع أن يمدها، وهذا شأن البخيل، فلا تكن كذلك. ولا تبسطها كل البسط، لما نهى الله عز وجل عن هذا وعن هذا؟ قال: فتقعد ملوما محسورا، أي إن أمسكت ولم تعطي شيئا لامك الناس وذموك بالبخل وعابوك، وإذا بسطت يدك كل البسط في النفقة وتصدقت بجميع ما تملك قعدت محسورا، أي كليلا ضعيفا. فإن المال يحرك الشخص ويقويه، والشخص الذي لا مال له فإنه يسكن، ولهذا سمي المسكين مسكينا لسكونه. وهكذا الفقير الذي ذهب فقرات ظهره، وإذا ذهبت فقرات ظهره حصل له السكون. فالمال يحرك الشخص في حاجاته وفي مقاصده، فإذا خرج عن جميع ماله قعد محسورا، فلا هذا ولا ذاك. لا تبسط كل البسط ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، بين وبين. فهذا الذي حث عليه رب العالمين سبحانه وتعالى في باب في أمر النفقة والصدقة. وفي الصحيحين من حديث حكيم بن حزام، وفي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الصدقة ما كانت عن ظهر غنى. خير الصدقة ما كانت عن ظهر غنى. فهذه خير الصدقة، إذا تصدقت لا ترجع فقيرا بل تبقى غنيا عن الناس، ولا تتكفف الناس، فهذه خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. فهذه خير الصدقة كما أخبرنا بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءت بذلك ما عرفنا أدلة القرآن. وقد جاء عند أبي داود وعند غيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه مثل البيضة من الذهب، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أصبتها من بعض المعادن، خذها صدقة لا أملك غيرها. فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء من ركنه الأيمن وقال له ما سبق، فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء من ركنه الأيسر فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء من خلفه فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام وحذفه بها، ولو أصابته لأوجعته. ثم قال: يأتي أحدكم بجميع ما يملك ويقول هذه صدقة، ثم يقعد يستكف الناس، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. فهذا هو الأحسن والأفضل في الصدقة، وأما الصدقة بجميع المال فمحل نزاع بين العلماء. فهناك من أهل العلم من أجاز ذلك وهنالك من منع وهنالك من فصل، وجمهور العلماء يفصلون في هذه المسألة ويرون أن الصدقة بجميع المال مستحبة في حق من ليس عليه دين ومن ليس له أولاد تحت نفقته، أو كان له من يعول لكنهم راضون بذلك وصابرون. وهؤلاء يحتجون بقصة الصديق رضي الله عنه كما جاء عند أبي داود وعند غيره من حديث عمر الخطاب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على الصدقة أو أمر بها، فجاء عمر رضي الله عنه بنصف ماله إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما تركت لأهلك؟ قال: مثله. ثم جاء الصديق رضي الله عنه بكل ماله، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. والشاهد أن الصديق رضي الله عنه جاء بجميع ماله ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. وذلك الرجل الذي جاء بمثل البيضة من الذهب وكانت جميع ماله أنكر النبي عليه الصلاة والسلام وأغلظ. قال بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم: نظر النبي عليه الصلاة والسلام أو تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع كل شخص على حسب حاله. فإن الصديق رضي الله عنه علم النبي عليه الصلاة والسلام قوة توكله وإيمانه وقوة صبره، وعلم من غيره خلاف ذلك، ولهذا قال: يأتي أحدكم بجميع ما يملك ويقول: هذه صدقة، ثم يقعد يستكف الناس. فخشى النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الأمر، أن الإنسان يخرج من ماله ثم يقوم بسؤال الناس. وأما الصديق رضي الله عنه فحاله تختلف لقوة إيمانه ويقينه وقوة توكله على الله عز وجل، ولأن الصديق وإن أخرج جميع ماله فإنه مستغن بكسبه، وكان رضي الله عنه تاجرا. والظاهر أن الصديق رضي الله عنه أخرج ماله النقدي، هذا هو الظاهر، فإن هذا الذي يمكن أن يحمل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو جاء بجميع ما يملك، فالذي يمكن حمله هو المال النقدي، وليس فيه أنه خرج من جميع ماله من أرضه ومن مزرعته إن كان له مزرعة، ومن دوابه ومن رقيقه ومن عروض تجارته، ليس في الحديث ما يدل على هذا المعنى، بل ظاهر الحديث أنه جاء بجميع ماله النقدي كالذهب والفضة كالدنانير والدراهم. فالصديق مستغن بتجارته وتكسبه وإن خرج من جميع ماله النقدي، فهو مستغن بكسبه وتجارته، فلهذا ما أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على الصديق. أما من كان حاله بخلاف حال الصديق، يخرج من ماله ثم يقوم بمسألة الناس، فإن هذا لا يشرع. والأصل في الصدقة ما دلت عليه الأدلة السابقة، وهو التوسط والاعتدال، لا يمسك ماله ولا يجعل يده مغلولة إلى عنقه ولا يبسطها كل البسط. ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو أي الفضل. فهذا هو الأحسن والأكمل. ومن ذهب إلى مشروعية الخروج من جميع الصدقة كما من جميع المال استدل بقصة الصديق وبقول الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وعلى كل النفقة على الأهل واجبة والنفقة على الأولاد واجبة، فليس الإنسان أن يضيع من يعول، فيحسن إلى الأبعد إلى نعم البعيدين ويدخل الضرر على من يعول، فهم أولى بإحسانه وبمعروفه، بل النفقة عليهم واجبة. فهذا هو الأصل، أن الإنسان يبدأ بنفسه وبمن يعول. وقد جاء في مسلم حديث جابر بن عبد الله وأصله في الصحيحين، غير أنه في البخاري جاء مختصرا، أن رجلا أعتق عبدا له عن دبر، أي علق عتقه بموته، إذا مات فعبده حر. فبلغ الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام هل لك مال غيره؟ قال لا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم رضي الله عنه ب300 درهم، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام الدراهم، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلقرابتك، فإن فضل من ذلك شيء فها هنا وها هنا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى تصدق على الفقراء والمساكين وفعل الخير. لكن ابدأ بنفسك ثم بأهلك ثم بذوي قرابتك ثم فعل الخير لغيرهم. وفي هذا الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام لكعب ابن مالك أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. وفي حديث سعد بن وقاص في الصحيحين لما نزل به المرض فقال النبي عليه الصلاة والسلام قد نزل بي الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لا. قال فبالشطر؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لا. قال فالثلث؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير، إنك انتظر ورث أغنياء خير من انتظرهم عالة يتكففون الناس، أي أن الإحسان للورثة مقدم على الإحسان إلى غيرهم، وإنما يتصدق الإنسان بما زاد عن حاجة أهله وأولاده ومن يعول، وأيضا يبدأ بالأقربين قبل غيرهم، فإن حق الأقربين مقدم على حق غيرهم، وآتِ ذا القربى حقه والمسكين من السبيل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. فابتدأ الله عز وجل بذكر الأقربين. نقف إلى هذا الموضع من شرح الحديث ونتمه بمشيئة الله عز وجل في درس قادم، وننتقل إلى رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في أحكام السفر.